أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حلقة جديدة في هذه الحملة المباركة، في حملة نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسعد كثيرا مشاهدي الكرام في كل مكان أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ محمد مصطفى الداعية الإسلامي، فأهلا بفضيلته ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
سعداء أن تكون معنا، واخترت لنا محورا في غاية الأهمية، كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن محورا بل هي محاور تنطلق منها النصرة. نعم. نبدأ بإذن الله تعالى، من أين ننطلق؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بداية يعني أسجل شكري العميق لقناة صفا أن أتاحت لي هذه الفرصة للقاء حضرتك ولقاء المشاهدين الكرام، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
اللهم آمين.
بداية نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمر عميق للغاية، وليس مجرد صورة ظاهرية أو مجرد انفعالات ظاهرية كما يعتقد كثير من الناس. يعني إحنا دلوقتي أصبح نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في عقول كثير من المسلمين حينما يتم الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتم التهجم على مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخرج المسلمين في كل مكان في العالم في مظاهرات ويحرق الأعلام ويحيط بالستارات، وإحنا كده بننصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نقول إن الغضب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض لازم، ومن لم يغضب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يدل على خلل في إيمانه وإسلامه.
نعم.
ولكن موضوع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم موضوع أعمق من هذا بكثير جدا، ليس الموضوع فقط في مجرد المظاهرات والصراخ والبكاء وإلى آخره، ولكن الأمر هو في أن نصل إلى الناس بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عايز أقول لحضرتك حاجة يا أستاذ أسامة، إحنا لما كنا في الدراسة وإحنا في ابتدائي وإعدادي وثانوي علمونا أن الوطن العربي والانتماء للوطن العربي حتى
العروبة،
نعم، حتى ظننا أن العروبة والإسلام شيئا واحدا،
نعم،
وأن المسلمين هم العرب وأن العرب هم المسلمون. فكان هناك خلل كبير جدا بهذه النظرة الضيقة. ليه؟ لأن حضرتك لو نظرت إلى المسلمين في العالم هتجد أن المسلمين في العالم 1,500,000,000 إنسان على حسب التعدادات. طيب العرب من هؤلاء 1,500,000,000 يطلع عددهم قد إيه؟ حوالي الخمس تقريبا. تقريبا الخمس. الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن كل رجل مسلم عربي أمامه 4 من المسلمين الأعاجم.
نعم، من غير العرب.
نعم، يعني كل مسلم عربي قدامه 4 مسلمين برضو بس مش عرب.
نعم، وربما كانوا من غير الناطقين بالعربية.
نعم، لا يتكلمون اللغة العربية.
نعم.
يعني مثلا حضرتك لو ذهبت إلى الدول ذات التعداد الكبير للمسلمين،
الهند،
هتجد الهند فيها حوالي 140,000,000 مسلم. هتجد أندونيسيا فيها حوالي 220,000,000 مسلم.
نعم.
هتجد باكستان فيها حوالي 170,000,000 مسلم. هتجد بنجلاديش فيها حوالي 140,000,000 مسلم. هذه الدول الأربعة، تخيل بقى 4 دول هم اللي هم أندونيسيا وباكستان وبنجلاديش والهند، فيها قرابة نصف المسلمين في العالم. وكل الدول دي ما بتتكلمش اللغة العربية. يبقى إحنا لما نظرنا إلى الإسلام بهذه النظرة الضيقة أن المسلمين هم العرب، المسلمين هم مصر والمملكة السعودية ودول الخليج والمغرب العربي والسودان، هو ده الإسلام، كانت النظرة الضيقة دي سبب خطير جدا في أسباب نسيان المسلمين اللي هم من غير الجالية العربية ومن غير العرب في العالم كله. يعني أنا عايز أقول لحضرتك موقف مرة بي أنا شخصيا. كنا في مرة من المرات أحد الناس استوقفني وبيسأل سؤال، والله يا شيخ أنا عايز أسألك سؤال، تفضل. ده مسلم عربي عايش في القاهرة. بيقول يا شيخ هكذا نهزل سؤاله باللفظ اللي هو قاله بالعامية اللي هو قاله. قال يا شيخ هو الواحد فينا لما يجامع زوجته لازم يستحمى؟ طيب قلت له انت متجوز بقالك كم سنة؟ قال لي متجوز بقالي 15 سنة. طب ده مسلم عربي يعيش في القاهرة اللي هي بلد الأزهر وبلد العلماء والدعاء، وكثير جدا من دول العالم الإسلامي بتحصد مصر على ما فيها من علماء ودعاء.
نعم.
ومع هذا، هذا المسلم العربي اللي هو بيتكلم لغة عربية وبيسمع الخطباء في خطبة الجمعة بيكلموه باللغة العربية، ما يعرفش أصلا إن في حاجة في الإسلام اسمها غسل الجنابة.
نعم.
طب أنا عايز أنقل الصورة دي وأقول، طب يا ترى المسلمين في الهند، المسلمين في الصين، المسلمين في بنجلاديش، المسلمين في تنزانيا، تنزانيا دي دولة مسلمة، ذات أغلبية مسلمة.
نعم.
المسلمين في السنغال، السنغال 96% من سكانها مسلمين. المسلمين في جامبيا، المسلمين في بوركينا فاسو، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة. المسلمين في جزر البروناي، المسلمين في جزر المالديف، كل دي دول ذات أغلبية مسلمة. جزر المالديف 100% من سكانها مسلمين.
نعم.
هذه الدول اللي هي ذات الأغلبية المسلمة، تصور حضرتك المسلمين هناك عارفين ايه عن الإسلام، المسلمين هناك عايشين ازاي حياتهم، ويا ترى يعرفوا ايه عن دينهم، بيمارسوا ايه من شعائر دينهم. اقول لحضرتك موقف برضو غريب جدا، قرأت في مرة في جريدة الأهرام المصرية من حوالي 4 سنوات مقالة كبيرة بتتكلم عن المسلمين في الصين.
نعم.
كاتب المقالة او يعني المحقق الصحفي اللي عمل التحقيق دوت بيقول ان هو راح الصين وبدأ يشوف الاحوال المسلمين في الصين ايه، فوجد ان هو وجد اقليم ذات اكثرية من المسلمين، لما لقاهم بيصلوا صلاة الظهر والعصر بيصلوها سرا، لما تصلوا صلاة المغرب والعشاء صلوها سرا. فبدأ يسأل، يا اخوانا انتوا ليه ما بتقرؤوش القرآن في المغرب والعشاء ودي صلاة جهرية؟ فقالوا ان هذا الاقليم لا يوجد فيه احد يحفظ سورة الفاتحة. تخيل بقى لما حال المسلمين في هذه البلد اللي هي فيها ملايين المسلمين، الصين فيها ملايين المسلمين، اقليم ما فيهوش واحد بيحفظ سورة الفاتحة. طيب فيهم بقى حد يعرف احكام الطهارة؟ فيهم حد يعرف مبادئ التوحيد؟ حتى فيهم حد يعرف اصول الاسلام؟ لذلك نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان احنا نشوف المسلمين اللي هم في كل مكان دول لا يعرفون اي شيء على الاطلاق عن دين الاسلام،
لاننا قصرنا في التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لاننا قصرنا.
نعم.
على مستوى الحكومات
والافراد،
وعلى مستوى الافراد.
نعم.
يعني من الممكن جدا تلاقي دولة بتنفق ملايين الجنيهات على مسلسلات رمضان، ولكن ما يكونش عنده هذا السخاء في النفقة على الدعاء اللي يروح يعلمه الناس في هذه البلاد. إذن أنا عندي مشكلة خطيرة جدا مع الميراث الذي تركه لنا أجدادنا رحمة الله عليهم وبركاته، لأن إحنا المسلمين عندنا مشكلة كبيرة جدا. المشكلة دي هتلاحقنا على طول الزمان، وهو إن إحنا كان لنا آباء وأجداد في قمة علو الهمة.
نعم.
كان لنا آباء وأجداد في قمة الإخلاص لهذا الدين، لذلك حملونا. يعني أنت تجد الإسلام في غابات أفريقيا، وصل إزاي هنا في الإسلام؟ تجد الإسلام في الجزر النائية في المحيط الهندي والمحيط الهادي، وصل إزاي الإسلام هناك؟ أنا رأيت على أحد القنوات الإخبارية المشهورة جدا من قرابة 7-8 سنوات أن هناك افتتاح لمسجد في القطب الشمالي.
نعم.
طب الإسلام وصل إزاي للقطب الشمالي؟ الإسكيمو دول اللي هم عايشين في 70 تحت الصفر دول وصلهم الإسلام إزاي؟ ببركة هؤلاء الآباء والأجداد الذين حملوا هذا الدين وسعوا به في مشارق الأرض ومغارب. إحنا حملنا الأمانة دي.
نعم.
الموضوع بقى مش إن إحنا ننصر النبي صلى الله عليه وسلم نقوم نروح عند السفارة الفلانية لأن واحد عمل فيلم أو واحد شتم النبي أو واحد عمل كاريكاتير بيسخر من النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ينفض الأمر وكأن شيئا لم يكن،
ثم يعود. وهذه المشكلة،
بيعودوا مرة والتانية والتالتة وكأن هناك يعني استخفاف تام بهذه المشاعر اللي المسلمين بيعملوها. يعني انت بتطلع تعمل مظاهرة حوالين السفارة الامريكية، تروح واحد من فرنسا مطلع كاريكاتير كأنه بيقول لك ايه يعني الامر ده رجعك، طب خد على خدك التاني. يعني الصفعة الاولى اوجعتك، طب ادي صفعة كمان لاني عارف انك مش هتقدر تعمل.
وربما صار هذا الامر ديدنا لهم، وصار هذا الامر ايضا عادة نتقبلها فيما بعد.
نعم. لذلك يا أستاذ أسامة أنا عايز أقول لحضرتك وأقول لإخواننا المشاهدين إن الأمر يا أخواننا، أمر نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن يخرج عن مجرد هذه المظاهر. ينبغي أن حكومات الدول الإسلامية والأفراد المسلمين، يعني أنا ممكن أستغرب جدا أن أجد رجل أعمال مسلم ملياردير أو مالتي مليونير زي ما بيسموه ممكن يصرف على نادي كورة عشرات الملايين.
نعم.
على نادي كوره عشرات الملايين، انما ما تسمعش ان رجل الاعمال ده عمل مركز اسلامي في بنجلاديش مثلا، علشان يعلم المسلمين هناك ازاي يصلوا وازاي يصوموا ازاي يقرأوا القرآن ازاي يتعلموا احكام الشريعة. ما يجيش في بال حد الكلام ده, ما يجيش في بال حد ان يروح يعمل مركز اسلامي في دول مثلا امريكا الجنوبية, لان هذه دول من اقل المنطقة دي امريكا الجنوبية من اقل المناطق في العالم اللي فيها مسلمين, من اقل مناطق العالم اللي فيها مسلمين امريكا الجنوبية امريكا اللاتينية. ما فيش حد يفكر من هؤلاء رجال الاعمال هؤلاء ان هو يروح يعمل مركز اسلامي هناك يطبع يا اخي كتب الاسلام, بدل ما احنا الغرب عمال يسمع عن الاسلام من اعدائه يا اخي احنا نطبع كتب الاسلام, يعني نطبع كتاب الرحيق المختوم بكل لغات العالم, نطبع كتاب السيرة النبوية لابن هشام بكل لغات العالم, نطبع كتب التفسير تفسير ابن كثير تفسير السعدي وغيرها من كتب التفاسير للقرآن الكريم بكل لغات العالم. هيكلف ايه يعني؟
يعني بالامس اخ يقول لي ان امرأة فرنسية اسلمت بقراءتها لترجمة رياض الصالحين الذي وصل اليها عن طريق الخطأ.
سبحان ربي العظيم, وده كتاب رياض الصالحين.
نعم سبحان
يعني مجرد احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في باب الاخلاق والمعاملات.
نعم.
ومع ذلك هذه المرأة مجرد انها عرفت شيئا عن الاسلام شرح صدرها الاسلام واسلمت. اذا الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده احنا بنسمعه استاذ اسامه بنبقى مبسوطين نقول يا سبحان الله شايف اسلمت ازاي؟ ده الكلام ده المفروض نزعل ليه, المفروض نحزن له, المفروض يؤثر في القلوب.
نعم.
يعني لما المرأة دي اسلمت لمجرد قراءة كتاب رياض الصالحين, كم من الناس بقى من الممكن ان يغيروا فكرتهم عن الاسلام لمجرد ان يقرأوا عنه. مش هقول لك يا اخي اسلموا, يعني مش هقول لك ان هؤلاء الملايين هينتقلوا الى الاسلام, لا مش حتى ريت مش 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 هنضعها اولويه الان.
نعم.
احنا هنضع اولويه الان مجرد بس ان الناس دول لما يقرأوا تفسير القرآن الكريم بلغتهم, لما يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم ونترجمها يا أخي لكل لغات العالم. يعني مثلا نعمل موقع على الإنترنت ويبقى اسم الإسلام بكل لغات العالم, وتترجم أمهات كتب الإسلام وتوضع على هذا الموقع, أي واحد في أي مكان في العالم يستطيع أن يدخل على هذا الموقع ويجد كتب مترجمة باللغة التي يتكلم هو بها, فيستطيع أن يعرف شيئا عن الإسلام.
وليفعلها أهل السنة, لا نترك غيرنا يفعلونها.
الاشكال في ايه؟ الاشكال ان الشيعة على سبيل المثال بيعملوا كده,
عملوا ده,
بيعملوا ده بمنتهى القوة,
لذلك وصلوا الى السنغال اللي حضرتك بتقول فيها اكثر من 100 مليون مسلم وانتشروا هناك
وكثير من دول افريقيا.
نعم.
وكثير ده وصلوا الى الدول العربية. يعني الان انت الان في مصر مثلا بدأت تجد من بعض المهتمين بالامر تحذيرات من المجد الشيعي في مصر. طب ده مصر دي قلب العالم الإسلامي.
نعم.
ومصر دي يعني هي رأس الحربة للدولة السنية. ومع هذا احنا خايفين من تفشي المذهب الشيعي في مصر. طب لما احنا خايفين في مصر, امال في بوركينا فاسو نعمل ايه؟ امال في نيجيريا نعمل ايه؟ امال في جامبيا نعمل ايه؟ يبقى الامر اذا خطير. الشيعة برغم هذا الفساد العريض في مذهبهم وفي منهجهم وفي عقيدتهم, إلا إن هم بيحملوا المسألة على أنها رسالة.
نعم هو مشروع سياسي ولكن يظهر كأنه دعوة.
ماشي هنقول إنه هو مشروع سياسي وبيستخدموا فيه العقيدة.
نعم.
المهم إنه هو بقى مشروع سياسي مشروع ديني زي ما يكون, إن هم شايلين الموضوع ده على أكتافهم وبيضعوه على رأس أولوياتهم وبينفقوا عليه, وهي دولة واحدة.
نعم.
يعني هي الدول الشيعية هي دولة واحدة التي تحمل هذا
لها
أذناب.
نعم.
ولكن لا تجد دولة أخرى تحمل المذهب الشيعي بشكل ظاهر وواضح.
نعم.
طب كل هذه الدول الإسلامية, إذن الأمر على مستوى الحكومات الإسلامية ينبغي أن تحمل هم نشر الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعلم غير المسلمين من هو النبي صلى الله عليه وسلم, مش مجرد ان احنا نطبع كتاب باللغة الانجليزية ونوزعه على السياح. لا الامر يكون فيه جدية, يعني يكون فيه دعاء باستمرار بيطوفوا العالم ليعلموا الناس ويفهموا الناس ويفقهوا الناس في دينهم, يبقى يعلموا نعلم غير المسلمين ونعرفهم من هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومش بس من هو النبي, لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد زعيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد زعيم ملتف الناس حواليه وعمالين يمجدوا في هذا الزعيم, لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من عند الله عز وجل. ولذلك لما جاء الرجل يبول في مسجده صلى الله عليه وسلم وقام عليه الصحابة قال
لا
لا تزرموا لا تزرموا
لا تضعوا عليه بولته.
نعم. ثم قال كلمة.
نعم.
ثم قال كلمة
عليه الصلاة.
هذه الكلمة ينبغي أن تكون شعارا لكل المسلمين.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم
نعم.
تبعثوا معسرين.
نعم.
طب إنما بعثتم هو مين اللي بعث؟ النبي هو اللي بعث صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم حمل أصحابه الأمانة.
صحيح.
مش أنا لوحدي اللي شايل الأمانة، لا، أنا بعثت إليكم وإذا وصلكم ما جئت به فأنتم مكلفون بحمله، بلغوا عني ولو آية.
نظر الله.
نعم.
نعم.
إذا نظر الله امرأ سمع ما قالت فوعاها ثم بلغها.
نعم.
فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل الصحابة الأمانة. هذا الدين، هذه الرسالة التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم أداها على خير وجه.
نعم.
وعلى أكمل ما يكون. حمل الصحابة هذه الأمانة. العجيب بقى إن الصحابة لود رضي الله تعالى عنهم يعني جيل فريد فعلا.
نعم.
فعلا شيء غريب. انظر إلى قبور الصحابة رضي الله عنهم أين هي؟
نعم.
تجدها متناثرة في بقاع
الأرض.
نعم. ما فيهم أحد أبدا قعد، كل حمل الأمانة وصار بها، فحملوا الأمانة فأدوها إلى من بعدهم على خير ما يكون. حمل الأمانة من بعد الصحابة التابعون، ومن بعدهم أتباع التابعين، وما زالت أجيال الإسلام يسلم بعضها بعضا هذا الميراث الذي ورثناه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلنا على هذه الحال. أنا عايز أقول للمسلمين اللي في الدنيا كلها الآن، يا مليار وخمسمائة مليون مسلم، كيف تسلمون الأمانة لمن بعدكم؟ كيف تسلمون الأمانة لمن يأتي بعدكم؟ هل الإسلام بعدكم هيكون في ازدياد ولا بعدكم هيكون في نقصان؟ لذلك هذا أمر في غاية الأهمية، وهذا من صميم نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن كان المحور الأول محور الدعوة وحمل الأمانة.
نعم.
ثم محور آخر.
طيب إحنا عايزين نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل بدين يصلح لكل زمان ومكان، فيه سعادة الدنيا والآخرة.
يصلح أيضا.
نعم.
يصلح ويصلح.
نعم يصلح. نعم. لكل زمان ومكان
ويصلح كل زمان
ومكان. نعم. جزاك الله خير. طب هذا الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إحنا بنتعامل معاه إزاي؟
نعم.
يعني كيف نتعامل نحن مع الرسالة، مع الأمانة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المشكلة يا أستاذ أسامة إن كتير مننا بيتعامل مع الإسلام على إنه بركة. الإسلام ده حاجة جميلة وحاجة حلوة.
نعم.
بركة. يعني أقول لحضرتك حاجة، ممكن تجد من المسلمين تلاقيه حاطط المصحف في السيارة بتاعته باستمرار.
بركة.
مع إنه عمره ما يفتح المصحف. نعم. دوت. طب يا عم حاطط المصحف ليه في السيارة؟ يقول لك بركة عشان يحفظ، عشان ما يتسرقش، عشان ما يعملش حادثة. لدرجة إن بعض الأمهات لما تيجي تسيب ابنها الطفل الرضيع وعايزة تعمل حاجة بقى تقول حاطة مصحف جنبه، فتقول لها أنت بتعملي كده ليه؟ تقول لك عشان المصحف ده بركة
يحفظه.
يحفظه. وكذلك تجد التعامل باستمرار، يشغل إذاعة القرآن الكريم ويحطها في المطبخ ويوطي الصوت على الآخر. طب بتعمل كده ليه؟ يقول لك عشان صوت القرآن في البيت بركة.
ويطرد الشياطين.
ويطرد الشياطين، وهذا حق. القرآن كله بركة.
نعم.
ولكن الله عز وجل لم ينزل القرآن من أجل هذا. الله عز وجل أنزل القرآن ليكون دستورا للناس.
نعم.
أنزل القرآن ليعمل الناس بما فيه.
أفلا يتدبرون.
أفلا يتدبرون.
نعم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
نعم.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إذن فالقرآن نزل. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة ممكن بعض الإخوة لما يسمعها يستغرب شوية. أنا عايز أقول له إن تلاوة القرآن الكريم هذه من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ولكن قراءة القرآن الكريم المجردة عن العمل لن تغنيك شيئا. ولذلك كان الحسن البصري يقول كلمة رائعة جدا، كان يقول أنزل الله القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. الكلام ده كلام راقي جدا ورائع جدا، ومحتاج ان احنا نتأمله بعمق شديد جدا. انزل الله القرآن ليعمل به، هو ده الهدف. القرآن ليه نزل على الناس؟ علشان نتحاكم إليه، وعشان نعمل بما فيه من أحكام، وعشان نتخلق بأخلاق القرآن، وعشان نتأمل ونتدبر ما فيه من أخبار وقصص ومواعظ. القرآن نزل ليه؟ علشان نعمل. هو بيقول إيه بقى؟ فاتخذ الناس تلاوته عملا. هو تلاوة القرآن الكريم شيء وحش؟ أبدا، ده من أقرب القربات إلى الله.
ويثاب عليه،
ويثاب عليه من قرأ حرفا من كتاب الله كتب له حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والأدلة على فضل التلاوة كثيرة جدا. ولكن نقول يا إخواننا، إن القرآن الكريم أنزله الله عز وجل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم علشان يعمل باللي فيه، علشان نقيم أحكامه، علشان نطبق ما فيه من قواعد
منهج.
منهج. نعم. لذلك هو ده اللي احنا عايزين. يعني عايز اقول يا اخوانا، نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ان نتبع ما انزل عليه. انت بترى الان كتير من المسلمين بيتشنبوا للغاية لمجرد ان انت تذكر لهم حكما من احكام القرآن، ويغضب غضب شديد لمجرد ان انت تذكر له حكما من احكام القرآن. لدرجة يا أخي الواحد أحيانا بيتصور إن في ناس من المسلمين لو تمكن من المصحف الشريف لحرفه.
سبحان الله،
تخيل من كتر الغضب والتشنج إن أنت بس بتقوله قال الله تلاقيه اتجنن.
نعم،
وبدأ يكلمك بنرفزة وعصبية وغضب شديد. يا عم ده أنا بقول لك قال الله.
نعم،
قال الله، ما قلتش حاجة غلط ولا جبت حاجة من بعيد. ولكن انظر إلى هذه الحالة من الجفاء بين بعض المسلمين وهم قلة والحمد لله، وبين كتاب الله عز وجل.
وقال رسوله يا رب. نعم، إذا لا نريد أن نكون من هؤلاء، لذلك سنفصل بعد الفاصل بإذن الله تعالى. نعم، شكر الله لكم. فاصل ثم نعود إليكم، كونوا معنا. تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هجر القرآن أمر مذموم.
نعم،
ذمه رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم،
نعم. أنا عايز أقول لحضراتكم يا أسامة إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم دينا محكما.
نعم.
إحنا بقى علشان ننصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي ان احنا لا ننظر اليه كفرد صلى الله عليه وسلم، او لا ننظر اليه على انه مجرد زعيم او قائد. ولكن ينبغي علينا ان نستصحب في نظرتنا له صلى الله عليه وسلم مع كمال محبتنا له انه نبي رسول، اي انه جاء بصلاح الدنيا والآخرة، وانه جاء بدين عظيم. لذلك ينبغي علينا الا نتخلى في نظرتنا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الدين الذي جاء به. لأن في بعض الناس بيكون عندهم فصام في الشخصية، يعني يقعد يتكلم عن النبي وعن حب النبي ومع ذلك هو في نفس اللحظة لا يقبل أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقعد يتكلم في حب النبي ويغني للنبي ويقول أشعار في النبي ويأكل حلوة المولد عشان مولد النبي، ومع هذا هو لا يقبل أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمر أو نهى لا يقبل أمره أو نهى، هذا فصام.
نعم.
يعني كيف تحبه صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا تطيعه صلى الله عليه وآله وسلم؟ الموضوع موضوع نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي علينا أن نحمل الهم الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم يوم قيل له إن سنلقي عليك قولا ثقيلا.
نعم.
أن نحمل نفس هذه الأمانة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا لها من بعده، فقال إنما بعثتم ميسرين، بعثتم أي كلكم جميعا على مثل. نعم. ما بعثت به وحملتم ما حملته أنا من الأمانة. فينبغي علينا أن نحمل هذه الأمانة كما حملها الآباء والأجداد رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم، وأن نسير بهذه الأمانة في الدنيا، أن ننظر الإسلام نظرة متكاملة. إحنا دلوقتي داخلين على أيام عيد الأضحى.
نعم.
وهي يعني أيام قليلة، ويدخل علينا عيد الأضحى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأتي على المسلمين بخير وبركة.
اللهم أمين.
عيد الأضحى هتجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في القرآن الكريم بمتابعة نبي الله إبراهيم عليه السلام.
نعم.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل للملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان. الله إيه الموضوع ده؟ إن كل مرة بنؤمر باتباعه إبراهيم عليه السلام. وطبعا ثم أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم. طبعا هذا فيه من الشرف ما لا يخفى على أحد.
نعم.
أن يؤمر نبينا صلى الله عليه وسلم بمتابعة أحد من الناس كائنا من كان. هذا فيه شرف عظيم لا شك في ذلك. طيب إبراهيم حنيفا. إبراهيم حنيفا عليه السلام. طب سيدنا إبراهيم دايما بتذكر معاه هذه الصفة أنه حنيف. حضرتك تعرف أن الحنف هو الميل. نعم. حتى يقال للرجل أصل الحنف هو مرض يصيب الإنسان في قدمه. فيسير على ظهر قدمه ويجعل بصمها إلى أعلى اللي هو نوع من أنواع العرج. حتى الأحنف ابن قيس كان فيه هذا الإيه هذا الداء. وسمي الأحنف من أجل هذا. فالحنف هو الميل. طب إيه حنيفا بقى؟ حنيفا إبراهيم حنيفا. إيه الحنيفية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكن بعثت بالحنيفية السمحة. إيه الحنيفية دي وإيه حنيفا؟ الحنيف هو المائل عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، ومائل عن جميع الملل إلى ملة التوحيد. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان في كان حوله من صور الشرك والكفر الشيء الكثير، مال عن كل هذا ونظر في النجوم وفعل ما فعل بحثا عن الحق حتى وفق إليه، فمال عن كل هذه العقائد الشركية ووصل إلى التوحيد الخالص، لذلك سمي حنيفا أو وصف بهذه الصفة. ونحن أمرنا أن نكون على مثل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بهذا، وهذا قلنا فيه شرف عظيم جدا أن يؤمر نبينا صلى الله عليه وسلم بمتابعة أحد من الناس. طيب يعني إيه حنيف؟ يعني مائل إلى الإسلام، يعني منحاز إلى شرع الله عز وجل. ولذلك إن حضرتك تجد في عيد الأضحى كل المناسك لها علاقة بسيدنا إبراهيم عليه السلام، كل المناسك لها علاقة بسيدنا إبراهيم عليه السلام، وأمرنا إن إحنا نحيي هذه الذكرى تأسيا بإبراهيم عليه السلام، ونحن مأمورون بأن نكون حنفاء مثله وأن نتابعه في هذا، أن نميل إلى الشرع وأن ننحاز إلى الإسلام وأن ننحاز إلى التوحيد. هذا المعنى من أعمق ما يكون في نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا نبقى منحازين للشريعة، نبقى منحازين للإسلام. يعني سيدنا إبراهيم لما رزق ولدا بعد هذه الفترة الكبيرة وبلغ من الكبر عتيا وتعلق قلبه بهذا الطفل وهذه المحبة العظيمة جدا من الأبي لولده، أمر بالذبح. طيب مين يقدر على أن يذبح طفلا ليس بولده؟ يعني جابوا أي واحد طفل صغير وقالوا له اذبح هذا الغلام، لا يستطيع أن يفعل أبدا،
ما بالنا بولده.
ما بالك بهذا ولد إبراهيم
وحيد،
وبعدين وحيد وبعدما بلغ عمرا كبيرا برزق به، وبعدين ده سيدنا إبراهيم والنبي الكريم. شوف بقى قلبه في رقة عاملة زي، شوف بقى رقة قلوب الأنبياء عليهم السلام. ده يا أخي لو أنا أو أنت قالوا لك نفس حكم الإعدام في واحد مجرم قتل 100 واحد، ربما لا تجد في قلبك الجرأة، مع أنه مستحق للقتل 100%، ولكنك لا تجد في قلبك هذه الجرأة. فلما أسلم وتله للجبين، فيعني تتأه على جبينه حتى لا تقع عينه في عينه، وأمسك السكين وكاد أن يعملها في رقبة ولده الوحيد، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. شوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بذبح الولد انحاز لشرع الله عز وجل. مع ان ده كلام مش معقول. يعني تخيل انت لو جاء الشرع بان يقتل الاباء الاولاد، يعني ايه شرع الاسلام كده؟ اللي يرزق بالولد اول ولد يجيله يذبحه. شيء مش معقول. طب ليه يا رب اذبحه؟ ليه يا رب؟ عمل ايه ده طفل مسكين معاش حاجه؟ ولكن إبراهيم عليه السلام ما فعل هذا. لما ربنا قال له اذبح ابنك في الرؤية ما قالش ليه يا رب ده حتى يبقى ظلم، حرام يا رب اعمل كده. طب هو عمل ايه يا رب؟ ما فعل هذا. اول ما امر بهذا في الرؤية قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. هذه الحالة من حالات الميل إلى الشريعة والانحياز لأمر الله عز وجل حتى وإن كان على خلاف المعهود، حتى وإن كان على خلاف المعقول، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمر بهذا سمعنا وأطعنا، لدرجة أن سيدنا إبراهيم يؤمر بأن يقطع من جلده، أن يختتن وهو ابن 80 سنة. طب ما ده كلام برضو يعني ليه يا رب؟
لا أتى بالقدوم
ليه يا رب؟ اختتن ليه يا رب وأنا في السن ده؟ ده أنا عندي 80 سنة. وبعدين ده حاجة صعبة جدا. ولكن تخيل لما ابتلي إبراهيم بذبح الولد كاد أن يعمل السكينة في رقبته. لما ابتلي في بدنه هو ربنا بيقول له اقطع حتة من لحمك. سمعنا وأطعنا. وقطعها بالقدوم. شيء يعني صعب جدا 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 جدا. صعب جدا. ومع هذا سمعنا وأطعنا لأنه كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام. لذلك يا أخوانا إحنا داخلين على عيد الأضحى وبندور على نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللي عايز ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ينحاز لشرعه الذي جاء به،
يسمع ويطيع،
يسمع ويطيع. يعني كم من المسلمين، أنا أقول لحضرتك في من المسلمين الآن من يود لو مسحت آيات من القرآن الكريم، لو محيت آيات من المصحف الشريف، لماذا لو تشارك آية؟
لأنها تخالف هوى نفسه.
واخد بال حضرتك؟ إذن فالأمر يا أخوانا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ندخل فيه للعمق، وألا نكتفي فقط بمجرد المظاهر أو بمجرد الشعارات.
إذن حب حقيقي وليس مطهري.
نعم، حب حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة حقيقية له وانحياز لما جاء به. يعني إيه؟ لما أجي أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أنت تسأل عن إيه بقى؟ تسأل عن صحة الخبر. تقول لي النبي قال كده فعلا؟ أقول لك قال كده. تقول لي يعني الحديث ده حديث صحيح؟ أقول لك حديث. تقول لي خلاص على دماغي، أنا ما أتكلم،
لا تؤمن العقل.
خلاص مش النبي قال؟ خلاص يبقى هو النبي أدرى صلى الله عليه وسلم. طالما النبي قال يبقى هو اللي أدرى صلى الله عليه وسلم. بس الكلام ده فعل النبي قاله؟ أقول لك قاله فعلا. تقول لي على أكتي من فوق.
يعني الحديث معلوم أنه أمر هذا الرجل الذي استطلق بطن أخيه بأن يشرب عسلا.
نعم.
يعني هل وقفنا عند هذا الحديث نتبين منه كيف نتبع؟
نعم. هو الرجل جاء يشكو إن ابنه أخوه مريض في بطن في بطنه بغرض. قال له اسقيه عسلا. راح سقى عسل ورجع. ما زال الأمر على ما هو عليه. قال اسقيه عسلا. وبعدين قال صدق الله وكذبت بطن أخيك. فما هو إلا أن برئ. يعني معنى كده ان احنا لما نظرنا الموضوع بنظرة قريبة، بنظرة قاصرة، بنظرة محدودة، تبين لنا او ظهر لنا ان في حاجة تانية ممكن تكون افيد. ولكن لما قضي الامر وجدنا ان ما امر به صلى الله عليه وسلم كان هو الحق كله.
اخذ وقته. نعم. نأتي الى المحور الثالث وهو اقامة الدين وان اقيم الدين.
نعم. جزاكم الله خيرا. احنا عندنا ازمة حقيقية. في ايه بقى؟ ازمة حقيقية في الانتساب للدين. احنا عندنا الموضوع ده على درجات. الدرجة الاولى ان احنا ممكن نجد واحد ينتسب للاسلام بمجرد اطلاق المظاهر فقط. يعني واحد بياخد من الاسلام مظاهر الاسلام وبس. تجدوا بشكله شكل الملتزمين. شكلها شكل المتدينين. ولكن هو من جواه ما عندوش اي علاقه بالتدين النهائي او بالاسلام نهائي او بالانصياع لامر الله نهائي. دي درجه. في درجه تانية خطيره جدا، دي بقى الخفيه شويه. او اللي ممكن كتير مننا ما ياخدش باله منها. ايه هي؟ انك تجد واحد عنده مظاهر الالتزام او مظاهر التدين وبيقوم على العبادات ويراعيها. يعني تلاقيه بيصلي الصلاه في وقتها وبيصوم رمضان وبيحج ويعتمر، وممكن يكون بيصلي الفجر في جماعة، وممكن يكون حافظ القرآن وبيعمل أفعال خير كثير. ولكن هذه العبادات تظل مجرد عبادات مجردة. لا تنعكس على حياته،
على معاملاته،
لا تنعكس على الحياة. لا تنعكس على الحياة. فتلاقيه بيصلي ويصوم وبيحج وبيعمل عمرة وكذا 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 وبيسيء الجوار. تلاقيه بيعمل كل الحاجات دي وبيأكل أموال الناس بالباطل، بيعمل كل الحاجات دي وبياخد رشوة، بيعمل كل الحاجات دي ولسانه سيء. فينقلب الامر بقى، والدرجه دي درجه خفيه، يقول لك ما انا كويس انا بصلي وبصوم وبقوم للفجر وبصلي وبقرا القران وبحضر مش عارف المقراءة وبحضر مجالس العلم، ومع هذا الانسان دوت اللي هو في مظاهر الالتزام وبيقوم على العبادات المجرده، العبادات دي لم ينعكس لها اثر على حياته. حضرتك هتنظر في الشرع هتجد ان ربنا سبحانه وتعالى ربط دائما بين العبادات المجرده الصلاه والصيام وغيره وبين السلوك والحياه.
نعم.
ازاي؟ تجد مثلا الصلاه، ربنا سبحانه وتعالى يقول واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر.
نعم.
وقال في الزكاه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. طب الصدقه ليها علاقه بالطهاره والتزكيه؟ ايوه لها علاقه، لها انعكاس. شوف بقى الصلاه ليها انعكاس على السلوك، تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة لها انعكاس على السلوك، تطهرهم وتزكيهم بها. الصيام قال عليه الصلاة والسلام من لم ينهه صيامه عن قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله طب إيه دخل الصيام في قول الزور والعمل؟ أصل العبادة لها أثر على الحياة. وقال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله الحج ليه انعكاس على الحياة؟ أيوة طبعا ليه انعكاس على الحياة. فلما تنظر إلى هذه الأصول الشرعية هتجد أن العبادات المجردة لم تشرع لتكون مجرد عبادات مجردة والسلام، لا، العبادات المجردة دي لابد يكون لها انعكاس على أثار على الحياة التي يعيشها الناس. يعني مثلا الحديث المرأة التي كان يذكر من صلاتها وصيامها وعبادتها، أو في أكثر من كده بقى، ودي في زمان الصحابة. بيقولوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الست فلانة ديت بتصلي صلاة كتيرة جدا وبتصوم صيام كتير جدا وبتتعبد عبادة كتيرة جدا. طب ما كويس،
لكنها
غير أنها تؤذي جيرانها. الغريب إيه بقى؟ الغريب كان رد النبي عليه الصلاة والسلام قال له
النتيجة
إيه؟ قال هي في النار. الله، ليه كده يا رسول الله؟
صلت وصامت وأدت.
ده مش صلت وصامت، ده يذكر من صلاتها ومن صيامها ومن عبادات، يعني كثيرة الصلاة كثيرة الصيام كثيرة العبادة. ومع هذه الصلاة الكثيرة والصيام الكثير والعبادة الكثيرة ما نفعتهاش لما كانت بتؤذي جيرانها. أنا عايز أقول يا أخوانا الموضوع إن إحنا نصلي ونصوم ونتعبد لله عز وجل، والعبادات دي لازم تأثر في قلوبنا عشان نخالق الناس بخلق حسن، عشان نعاشر الناس بالمعروف، عشان نتعامل مع الناس على وفق ما أمر به الله ورسوله. ما تبقاش عبادات مجردة وأخلاق زي الزفت. احنا لسه بنتكلم من شوية عن الانفلات الأخلاقي
بعد الثورة
بعد
الثورات العربية.
يعني كان دايما يا أستاذ أسامة المجتمعات بتنقسم لقسمين. القسم اللي هم الناس أصحاب السلوك القويم، الناس المتدينين، الناس المحترمين اللي هم بنسميهم إحنا في مصر الناس أولاد الأصول. الناس المحترم أولاد الناس اللي هم بيتعاملوا بالأصول وبالذوق وبالشياكة، واخد بال حضرتك؟ ناس كويسين. وفي قسم تاني من المجتمع، أنا هستخدم لفظ قاسي شوية اسمح لي، اللفظ ده مش هيجيبه من عندي، هيجيبه من سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه لما قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الثالث قال عالم ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع. لفظ؟
نعم.
همج رعاع. كل مجتمع في الدنيا فيه الطبقتين دول، الناس المحترمين الناس الكويسين والطبقة الدنيا اللي هم الهمج الرعاع. على قدر بقى ما يكون الطبقة العليا الناس الكويسين المحترمين دول هم الكتير قوي، على قدر ما المجتمع ده مجتمع متحضر وراقي وبيتعامل باسلوب كويس، وعلى قدر ما يكثر الطبقه الدنيا ديت اللي هم الهمج الرعاع تعم الفوضى في المجتمع والهمجيه. لما حصلت الثوره الطبقه اللي هم الناس الكويسين الناس المحترمين ولاد الاصول دول ربنا نفسهم مش عارفين يعيشوا. لان الطبقه الدنيا بقاش في رابط ليها، بقاش في قانون، مبقاش في حد يوقف ده عند حده. لما يقف وسط الشارع ويعطل الطريق ويمشي معاكس ويقطع الإشارة، ومجرد ان انت بس تعمله كده يسب ويشتم ويعمل كل ما لا تتخيله لمجرد بس ان انت بصيت له بصره ما عجبتوش. الطبقة الناس المحترمين دول وجدوا نفسهم مش عارفين يعيشوا. الخطورة في ايه بقى؟ ان الناس دول
ينزلوا
بدأوا ينزلوا فعلا. يقول لك الله طب انا كده مش عارف اعيش. طالما بقى هي ما ينفعش غير معذرة في اللفظ حطه من قوسين غير قلة الادب خلاص ابقى قليل الادب عشان اخد حقي.
لكن النبي ما قالش كده.
النبي ما قالش كده صلى الله عليه واله وسلم قال عليه الصلاه والسلام لا يكون احدكم امعة.
نعم.
يقول اذا احسن الناس احسنت واذا اساء اسأت ولكن اذا احسن الناس فلتحسنوا واذا اساء اعمل انا ايه بقى؟ اذا احسن الناس فلتحسنوا. عشت في مجتمع كله ناس كويسين يبقى كويس معهم يا اخي.
نعم.
طب عشت في مجتمع كله ناس وحشين او كثر عليه الخبث واذا اساءوا فلتجتنبوا اساءتهم.
نعم.
لما يتهجم عليك ويقل ادبه عليك انت راجل محترم. ما ينفعش تنزل للمستوى دوت وتظل متمسك بان انت انسان محترم لسانك عفيف. مش ممكن ابدا تنزل للمستوى دوت من الاخلاق وتنحدر في الجرف دوت من المعامله. يبقى لا يكن احدكم امعا. ما تقس نفسك على اللي قدامك. اللي قدامك انسان وحش طب انت يعني ما ينفعش نقدر قله الادب؟ طب انا بقى يا اخي عامله بنفس الطريقه. مش هو ده اللي هو ده صح. لذلك احنا بنقول لاخواننا اللي هم اللي يقول لك يا اخي ده انا حسيت ان انا اتغيرت اقول له لا خليك متمسك بما كنت عليه من سلوك قويم ومن اخلاق طيبه ومن معامله حسنه خليك متمسك بدوت واياك تنحدر للمستوى اللي هو بتاع الهمجيه وتحمل هذا تحمل هذا تعال على نفسك شويه تحمل هذا ابتغاء وجه الله عز وجل وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إمعة حتى لو ظلمت حتى لو حسيت بالإهانة حتى لو حد اعتدى عليك عشان لما تقابل النبي عليه الصلاة والسلام تقول له يا رسول الله أنا سمعت كلامك.
نعم.
وما كنتش إمعة.
وهذه هي النصرة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو عمق النصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العبادات ينبغي أن يكون لها أثر على الحياة.
نعم.
ينبغي أن يكون لها أثر على المعاملات. ينبغي لحافظ القرآن ألا يجهل إذا جهل الناس. ينبغي للمحافظ على الصلوات المقيم لليل ألا يجهل إذا جهل الناس. ولكن ينبغي عليه أن يتمسك بما هو عليه من الخير. يبقى العبادة المجردة هذه بالرغم من أن ليها أجر عظيم وفضل عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى ولكن هذه العبادة المجردة من الممكن أن تهدر تماما كما في حالة هذه المرأة اللي هي كانت بتصلي وبتصوم وبتعمل عبادات ولكن تؤذي الجيران فأذهب هذا العمل السيء أعمالها الصالحة. ليه؟ لأن في مقاصة يوم القيامة يوم القيامة الناس هياخدوا حقهم من بعض. أنا عايز أقول إيه؟ إن يا أخي لما تتظلم أو حد يعتدي عليك أو حد يتجرأ عليك اعرف يقينا يقينا إن الدنيا ديك مفيش فيها حق بيضيع.
نعم.
أبدا أبدا أبدا. ليه؟ لأن الشاهد لا يغيب سبحانه وبحمده وعز وجل وأن الرقيب شاهد سبحانه وتعالى وعز وجل وأنه معك وأنه لا يغيب عنه شيء مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مش عارف عم حرك وقت ولا لأ. عايز أقول حديث
جملة حديث
جملة. نعم. حديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك وغيره وأحمد وغيره وصلاح الألباني من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال هذا أوان ذهاب العلم هذا أوان ذهاب العلم. فقال رجل من الأنصار اسمه زياد ابن لبيد كيف يذهب العلم يا رسول الله وهذا كتاب الله بين أيدينا نقرأه ونقرئه نساءنا وأولادنا وليقرئنه لأولادهم.
نعم.
القرآن قدامنا احنا بنقرأ قرآن ونساءنا بيقرأوا قرآن وأولادنا بيقرأوا قرآن وعيالنا هيعلموا لأولادهم.
نعم.
كيف يذهب العلم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم سكرتك أمك يا زياد إن كنت لأظنك من أفقه رجل في المدينة.
نعم.
شوف بقى المقارنة دي. قال هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى لم يعملوا بما فيها هذه التوراة والإنجيل وفي رواية قال هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى لم تنفعهم.
نعم.
لما تجمع الروايتين تقول لي إمتى لم تنفعهم
لما لم يعملوا بها
أحسنت. نعم. لما لم يعملوا بما فيها.
نعم.
لم تنفعهم لذلك يا أخوانا شرع الله عز وجل الذي أنزله إلينا محكما القرآن الكريم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة هذه إذا لم نعمل بها لم تنفعنا مهما بقى علقت المصحف على الحوائط ومهما شغلت القرآن في السيارة بتاعتك وانت ماشي ومهما سمعت لتلاوة القرآن الكريم وعادت تقول الله يا مولانا هذا لن ينفعك شيئا إلا أن تعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني انتهى الوقت ولكن لم ينتهي اللقاء.
نعم
بإذن الله تعالى نستكمل في لقاء قادم
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم أيها المشاهدون الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته.